لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا أرى كربلا يسكنها اليوم سوى من يرى السرور محالا. سميت كربلا كي لا يروم الكرب منها إلى سواها ارتحالا. فاتخذها للحزن دارا وإلا فارتحل لا كفيت داء عضالا. من عذيره من معشر اتخذوا اللهو شعارا ولقبوه كما لا سمعوا داعي الحسين فقاموا مثل من للصلاة قاموا كسالى. أيها الحزن لا عدمتك زدني لوعة في مصابه واشتعالا. والله لو طحنت عظامي واتخذت العمى لعيني اكتحالا ما كفاني وليس إلا شفائي هزة تجفل العدا إجفالا. آخر يقول فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس وقليل تتلف الأرواح في رزء الحسين. ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. عنوان حديثنا في هذه الليلة مأساة الحسين وقدرتها على التأثير. الله عز وجل أودع في طبيعة هذه المأساة أثرا لم يودعه في أي حدث آخر. نحن نشاهد في كل يوم زلازل، حوادث، أنواع القتل المختلفة، ولكن يبقى الحدث له أثره لفترة وجيزة ثم يذهب. ولكن حدث حسين صلوات الله وسلامه عليه باق على أثره، لم يتغير، لم يتبدل، لم يضمر حتى، لم يتأثر بمرور الزمان. ولذلك يؤكد المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بأن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تهدأ ولا تبرد. لربما يقول قائل أن هذا ما اعتدتموه أنتم، هذا ما ألفتموه أنتم، فتحتم أعينكم على الحياة، وجدتم هذه السيرة تقرأ عليكم صباح مساء، وتوارثتم البكاء والتأثر، بينما الآخر ربما لا يعتني لهذا الموضوع، أو قد يأتي آخر فيقول هذا البكاء، هذه النياحة، هذا الندب إنما هو محاولة للتكفير عما فعله أجدادكم وآباؤكم بالكوفة، بدعوى أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين مثلا. ولكن لدينا من الشواهد ما يؤكد أن هذه الطبيعة في مصيبة سيد الشهداء ومأساته لا تقتصر على من ينتمي إليه أو يقر بإمامته، وإنما هي حالة طبيعية لكل إنسان أصغى بقلبه، نعم، وأعطى وعار مسامعه لتفاصيل هذه المأساة. عندي من الشواهد الكاتبة الإنجليزية القديرة فراي ستارك، هذه كتبت فصلا صغيرا عن عاشوراء في كتاب قصص بغدادية أو صور بغدادية. تبدأ هذا الفصل بهذه الكلمة، تقول إن الشيعة في جميع أنحاء العالم يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى كلها، حتى يصل بهم مد الحزن البطيء الذي يستولي على أنفسهم إلى أوجه بمواكب العزاء التي تخرج في اليوم العاشر حاملة النعش بجثته المذبوحة، ثم تشير إلى موكب السبايا التي تمثل واقعة كربلاء وتقول إن هذه المواكب التي تقام في بغداد والمدن المقدسة الأخرى التي يعرف مجيئها من بعيد بصوت اللطم على الصدور العارية، إلى أن تقول وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. هذه بعد لا هي مسلمة ولا طالعة من مأتم ولا داخل حسين، بس لمجرد أن قرأت الحدث تقول أنه هي من القصص القليلة التي ما إن قرأتها حتى، نعم، ينتابني البكاء. هذه شهادة. شهادة أخرى من المستشرق إبراون يقول ذكرى كربلاء التي استشهد فيها سبط الرسول بعد تحمل الأذى والعطش، لاحظوا، كافية أن تحدث في قلب أبرد الناس وأكثرهم تهاونا وعدم اعتناء بالأمور حماسة وحزنا وهيجانا شديدا، وأنت تعالى بالروح إلى مدارج الكمال بحيث تستهين بالألم والموت.
يقول جيب لك واحد بارد لا يعتني بالأمور، ينظر إلى أفظع الصور وأبشع نعم الحالات ببرود بتهاون بعدم اكتراث، ولكن عندما يقف على مأساة سيد الشهداء لا يملك إلا أن يمتلئ حماسا وعنفوانا وحزنا شديدين، بل وتتعالى بروحه إلى مدارج الكمال فيستهين بالألم والموت. هذا بعد لا هو مسلم ولا هو شيعي ولا هو غيره، وإنما مجرد أن وقف على تفاصيل الحدث فأدرك هذا الأثر. خلينا ناخذ شهادة من أجواءنا الإسلامية. أنت شيعي وتبكي على الحسين، لكن لم يجي واحد من خارج هذه الدائرة ويدرك هذا الأثر، أيضا له أثره. أيضا شهادة من الأستاذ المصري أبو شريف معروف عبد الحميد، بعث برسالة إلى الشيخ باقر المقدسي سجلها في كتابه المنبر الحسيني، نعم وقدرته على التغيير. يقول: كنت في الغربة في إحدى بلدان أوروبا، وكنت في غرفتي الخاصة وأنا أحرك المذياع لأقف على إذاعة القاهرة. سان إذا صار خارج البلد يشتاق إلى شيء، أي شيء ممكن أن يجعله قريبا منه. يقول: وأنا أحرك مؤشر المذياع وإذا بصوت رخيم مؤثر حزين. لأول مرة أنا أسمع هذا الصوت، ولأول مرة أسمع هذا النمط من الحديث. كان مضمون حديثه يتحدث عن مصيبة كربلاء وما أصاب الحسين. أنا لأول مرة أسمع هذا الحديث، أعرته سمعي وإذا بموجة عارمة من البكاء تنتابني، لم أشهد مثيلا لها في حياتي. أول مرة أبكي بهذه الشدة، ولكن لم يطل المقام وإذا بالمذيع يقول: هنا إذاعة طهران. أصابتني الحسرة في نفسي، أيعقل أن صاحب هذا الصوت الآتي عبر الأثير الذي أحدث هذه الهزة في نفسي، الذي أعمل فيه هذا البكاء، يبقى مجهول لا أعرفه؟ وبقيت هذه الحسرة لسنوات، وإذا بالصوت يعاودني مرة أخرى، وهذه المرة في طهران، فلم أحتج إلى جهد كبير حتى أتعرف على هذا الصوت وصاحبه، وإذا به خطيب المنبر الحسيني الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. كم لهؤلاء من جهد كبير، وكم لهؤلاء من أثر، وكما سيأتي في قصص عديدة للشيخ عبد الزهر الكعبي رحمة الله عليه، الذي كان بمقتله أحدث الكثير من القناعات الجديدة الكثير ممن سمع المقتل. هذه المرة الشاهد الثالث الخطيب السيد مسلم الجابري يقول: كنت في فرنسا في سنة 1981، وصادف في تلك الأيام أيام عاشوراء، ولم يكن لدينا خطيب، فكنا نستمع فقط في ليلة 19 إلى مقتل الشيخ عبد الزهراء الكعبي. في تلك السنة قدمنا الدعوات للجاليات المسلمة العربية وغيرها للحضور، وحضر الكثير منهم، وكان الكثير منهم من الأفارقة، واستمعوا لمقتل الشيخ عبد الزهراء الكعبي. يقول: لاحظنا عليهم تأثر كثير، وكان البعض منهم يبكي وبعد انتهاء قراءة المقتل كان يظهر امتعاضه وغضبه على هؤلاء القتلة، ويقول أنا لأول مرة أسمع هذا الحديث، ولأول مرة أسمع هذه التفاصيل. وكان البعض يعد منهم بإعادة النظر حتى في قناعاته، بس لمجرد أنه سمع مقتل الحسين. ولذلك يا إخوة، احنا نمتلك أداة مؤثرة، علينا أن نحسن ونجيد فقط استعمالها، فقط، وأقول فقط بلا تحليل ولا فلسفة ولا غيره. هاي السنة كان ويانا واحد في العمرة من الإخوة الفلسطينيين مستبصر، شيء طبيعي لما تقعدوا يا مستبصر أول سؤال ما هو سبب استبصارك، كان هو وزوجته. يقول أنا كان لدي صديق متشيع سابق، وكان يحثني دائما على قراءة كتب الشيعة، لكن أن أغير قناعتي على أساس فقط قراءة ما معقول، متى أتجاوز هالركام اللي عندي من القناعات وغيرها. يقول كنا في دولة الإمارات، فقال لي أكو الشيعة عندهم مأتم هنا في الشارقة يسمونه مأتم الزهراء، وعدهم تعزية، شي ضرك أنه لو رحت؟ أنا أعدك أن لا يسألك أحد منهم من أنت، ولا من أين أتيت، ولا ما هو غرضك، ادخل الباب والمكان يسع الجميع، ولا تتصور واحد يأذيك أصلا، ولا حتى يسألك عن غرض مجيئك. يقول حزمت نفسي، وكان الموضوع يحتاج إلى جرأة وشجاعة، وبالفعل حدثت لي هذه الشجاعة ومضيت. صادف ذيك الليلة ليلة 20 من صفر، الخطيب صعد المنبر ولم يأتي على فلسفة ولا تحليل الأحداث، وإنما استعراض بسيط لما وقع على سبايا سيد الشهداء من الكوفة إلى الشام، إلى ما حدث في مجلس يزيد بن معاوية. الناس تبكي، وأنا متأثر كثير لما أسمع، ومستغرب كثير لما أسمعه لأول مرة. يقول خرجت من ذلك المكان وألعن على قناعة بأن غالبية المسلمين لو بلغهم هذا الحديث لتغيرت قناعاتهم. أصلاً لماذا لا زلنا نترضى على قتلة أهل البيت؟ لماذا نعتبر هؤلاء كمسلمين والحال أنهم ارتكبوا هذا الجرم الفادح في حق آل رسول الله؟ لماذا الناس في غفلة؟ وكانت بوابة الدخول إلى مذهب أهل البيت هي بوابة الحسين سلام الله عليه. فواقعاً احنا نمتلك هذا نعم هذا التراث، أو نمتلك هذا الرصيد الكبير. هالمرة الشاهد الشيخ حسون، الشيخ زهير حسون، هذا يقول أنا زرت مكتبة الفاتيكان. لما تتحدث عن الفاتيكان يعني كأنك تتحدث عندنا عن النجف، عن مدينة قم. فاتيكان يعني علماء الكنيسة، يعني قلب النصراني. يقول دخلت إلى المكتبة عامرة بالكتب من كل الأصناف والأشكال. يقول ما أثار استغرابي وجود مكان خاص لكتب المسلمين. عجيب، إيش هالحرية، إيش هالثقة بالنفس اللي تخلي علماء الفاتيكان لا يأبهون لأن يوجد كتاب مسلم في مكاتبه، مكتباتي. مفترض أنه ذولا خلي احتمال 1% أن يدخل واحد من المسيحيين يلزم له كتاب مسلم يقرأه يتأثر ينحرف عن النصرانية يروح على الإسلام، ما وارد هذا. يقول بالعكس، يعني مكان ضخم جدا فقط لكتب المسلمين، ما جعل حكوماتنا للحين زعلانة على كتاب يدخل وكتاب ما يدخل وكتاب محظور وهذا ممنوع، مع أن الزمان تغير. يعني اليوم أنت في زر واحد ممكن أن تنزل لك مكتبة كلها عبر الجهاز، ولا زالوا يخشون من كتاب هنا وكتاب هناك أو مؤلف، على حسب اسم المؤلف يمنع الكتاب. بينما هؤلاء مكتبة الفاتيكان يعني عمق المسيحية، ومع ذلك كتب المسلمين موجودة. يقول ما أثار استغرابي أكثر وجود قسم خاص من هذه المكتبة لكل ما ألف وكل ما كتب عن الحسين وثورته. قلت هذا يثير الاستغراب أكثر. رأساً رحت إلى أمين المكتبة، وجود كتب المسلمين هذا يثير استغرابي، بس ليش قسم خاص فقط لما ألف وكتب عن الحسين من المطبوع ومن نعم المنسوخ؟ قال في الآونة الأخيرة تقارير رفعت إلى الفاتيكان، إلى علماء الفاتيكان هنا، بأن الغالبية من المسيحيين ومن المسلمين يعتنقون مذهب التشيع. ذولا ما يتعاملون ويا الظواهر هذه الفطرية وطبيعية، لا، يروح يدرس شنو أسبابها، شنو عواملها، لماذا هي مؤثرة، شنو نتائجها مستقبلا، فيخضع الموضوع لدراسة. فاكتشفوا بأنه أكثر هؤلاء الذين يتخلون عن أديانهم ومذاهبهم ويلتزمون بمذهب التشيع غالبيتهم بسبب قراءته لمأساة الحسين وكربلاء. إيش الموضوع؟ ففكر علماء الفاتيكان بأن يستفيدوا من هذا المعنى، أوعزوا إلى وكلائهم على مستوى العالم أن يجمعوا كل ما ألف عن الحسين وكتب عنه. ليش؟ للاستفادة منه. هم إحنا نعتبر أن المسيح صلب وأنه قتل مظلوما، فليش ما نستغل مأساة المسيح ومصيبة المسيح من أجل أن ندعو الناس إلى المسيح؟ شاهدنا ذولا لمجرد أن رأوا هذه الظاهرة قرروا أن يستفيدوا من مأساة المسيح من أجل دعوة الآخرين إلى المسيح. فهل فكرنا أن نتخذ من الحسين سببا لدعوة الآخرين؟ بعد من الشواهد أيضا الأستاذ صائب عبد الحميد في كتابه منهج في الانتماء المذهبي، وتحت عنوان هكذا كانت البداية، يقول مع الحسين مصباح الهدى كانت البداية، ومع الحسين سفينة النجاة كان الشروع، بداية لم أقصدها أنا وإنما قصدتني، ووفقني الله لحسن استقبالها وأخذ بيدي إلى أعتابها. تلك كانت قصة مقتل الحسين بصوت الشيخ عبد الزهراء الكعبي في اليوم العاشر من المحرم. يأتي بعد ذلك الأستاذ إدريس الحسيني ويؤلف كتابا شيعني الحسين، شيعني الحسين، هالزخم من الشهادات. ألا يبعث فينا سؤال لماذا؟ هذا احنا بدل المأتم 10 مآتم، زين، وبذال الموكب 20 موكب، ماذا قدمنا للحسين؟ الآن احنا طلعنا من 10 الأولى، لو واحد يجلس يحسبها ويا نفسه، موسم عاشوراء انتهت قوته بال10 الأولى، يسجل شنو استفدت، شنو أخذت، أثر علي مستقبل إن شاء الله، أنا أكثر التزام، شحد من همتي، شد من عزيمتي، غير بعض الطبائع اللي أحتاج أغيرها، أو أن الأخطاء تتكرر ويبقى كل شيء على ما هو عليه، والحمد لله بدال المضيف في قريتنا زادوا 15 مضيف صار عندنا، وكأنما الحسين أكل وشرب. هذه من المواضيع التي تحتاج أن نعالجها. لا ننكر بأن فضل الإطعام في سبيل الله وعلى محبة سيد الشهداء له أجر كبير لا أستطيع لا أنا ولا غيري أن يحصيه، ولكن بهذه الصورة وبهذه الكيفية خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. كيف؟ التقليد الأعمى حالة غير إيجابية. رحنا الأربعين وشفنا على طريق النجف وكربلاء زين مضايف ما شاء الله، خلينا نسوي مضيف. إيه هذاك يمشي زاير 6 ساعات ويوصل حجزة الوجبة، محتاج يأكل بالفعل، والملايين من كل حدب وصوب تأتي لا أقل، ما بنزيد على 10 ملايين، بنقول 9 ملايين في طريق بصرة كربلاء نجف كربلاء بغداد كربلاء حلة كربلاء. فيوم اللي يتواجد هالعدد الكبير الضخم من المضايف طبيعي جدا، هذا لأن الزائر يمشي ساعات ويحتاج يتغدى، بس احنا تغدي بالماتم، متعشي بالماتم، بعد وظف لك كم مضيف من الشاي ومن الحلاوات ومن غيره، ويا ليت يعني هو إيجابي يعني. لا، الناس تبقى على المضايف موجودة والماتم يشكو قلة الحضور، هذا جيد أو يحتاج تصويب لا أقل لا أقل. إذا تركنا الأمور على عواهنها يا أصحاب المضايف وفقوا بين أوقات القراءة وبين عمل المضيف حتى الناس تتوجه. أنا أعجبتني فكرة، واحد مسوي له مضيف يوزع كتب، مثل ما أجسامنا تحتاج غذاء هم بعد أرواحنا تحتاج غذاء، عقولنا تحتاج غذاء، نغذيه. ما يضر أن ننوع، لكن هذا الإكثار الذي يكون على حساب الأولويات غير جيد. أحدهم يأتي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا الحسين بن أبي العلاء، ربما يكون عندك عمل جيد لكن يحتاج إلى أن يكون أجود. هذا الحسين بن أبي العلاء خرج من العراق ومعه أكثر من 22 رجل من أصحابه من المؤمنين، وكان في كل منزل يذبح لهم شاة غذيهم على حساب. احسب من العراق إلى ما وصل مكة كم شاة يحتاج ذهابا إيابا، وهو في طريقه للمدينة وهو رايح على الكوفة. يقول يوم اللي دخلت على الإمام الصادق في المدينة قال لي: يا ابن أبي العلاء بلغني أنك تذل المؤمنين. أنا؟ يا هو اللي قالك سيدي أنا أذل المؤمنين؟ قال: نعم. طبعا الإمام ما يريد يستنكر على عمله، عمله جيد، أولا إطعام مؤمنين، ثانيا في طريق الحج، ثالثا من أجل الله ولله، لا من أجل الظهور ولا العجب ولا غيره، ولا يمن على المؤمنين، فقط لله. بلغني أنك تذل المؤمنين. من الذي قال؟ قال: بلغني أنك تذبح لهم في كل منزل شاة. قلت: إنما أردت بذلك وجه الله، لله هذا العمل. فقال لي: أما كنت تظن، هكذا مضمون الرواية، أن بعضهم يريد أن يفعل كما تفعل ولكن تقصر يده عن ذلك؟ يا ليت أنت ملتفت إلى أن تجعل هذا العمل أجود من الطريقة هذه. كيف يعني؟ في منزل من المنازل قول لهم: يا جماعة، أحد المؤمنين تبرع بالشاة ورايح نذبحها تورية شوية أخف على نفوسهم. ما شايف أنت إذا واحد تروح عندك ضيف ويتكلف كثير ويخلي اللي عنده واللي ما عنده، يقول هذا آخر مرة أروح لي والله أحرجني. فتصور أنك أنت ويا واحد بعد من الكوفة إلى مكة هو اللي كله على حسابه، تقول آخر مرة أجي ويا السفر، بئس الضيف من تكله تكلف له، خلا بساط أحمدي أحسن. فهالمرة تقول لهم أنه واحد من المؤمنين وتعني نفسك يعني، تبرع لكم بشاشة. مرة ثانية تقول لهم يا جماعة ترى مو حصرا علي، اللي يريد يتبرع بعد حاضرين يعني، مجال مفتوح. هذا رايح يكون أخف مؤنة على نفوسهم. فلاحظ الإمام ما قال لأنه عملك غير جيد، قال عملك جيد ولكن يحتاج إلى تصحيح تستحسين. احنا نقول لأصحاب المضايف شغلكم جيد ولكن يحتاج إلى تصحيح بهالوضعية وبهالكيفية، يأثر سلبا على الناس بالذات هذا شهر الحزن يعني، ومن تبقى الأمور مفتوحة على المضايف يعني ضحك ونكات وتعليق ومزاح وكذا، وتروح حتى أجواء محرمة عندك، فتحتاج المسألة إلى تعديل. ولذلك إحنا أمام ثورة الحسين عندنا مخزون من المعرفة، مخزون من العلم، مخزون من مجال الاستفادة. ليش تضيع عليها هاي الثورة التي أعد لها الله قبل أن يخلق الدنيا؟ بالأمس قلنا ليش أخبر آدم، ليش أطلع الأنبياء؟ هذا مشروع ما حدث صدفة. اللي يجي يفسر ثورة الحسين على أنها حدثت على اعتبار أن هناك صراع بين بيتين، بيت علوي وبيت هاشمي، خاطئ. لم يقتلوك لثار أنت صاحبه، ثار لأجلك لولا الله لم يثري. الله عز وجل أعد وخطط لثورة الحسين. ما معقول هالمشروع الضخم الذي أطلع الله عليه الأنبياء وصير الدنيا كلها لأجله، بعدين يبقى مسألة عشاء وغدا وش طبخنا وش أكلنا؟ معقول يوصل نتيجته إلى هكذا؟ لا، لابد أن نفكر بشكل أفضل. مصيبة الحسين التي بكى من أجلها رسول الله صلى الله عليه وآله، بل وبكت من أجلها الملائكة، بل حتى شوف حضور العزاء، أول وفد يأتي لتعزية النبي صلى الله عليه وآله، هاي الرواية ينقلها الجمال الذي قطع خنصر سيد الشهداء، وينقلها آخر الذي نزع التكة من سراويل الحسين متى ليلة الحادي عشر. كل من توجه للحسين وسلب، هذا أخذ ذرعة وهذا أخذ عمامة وهذا أخذ كذا، يقول هذا أنا ما أدركت شيء، ذهبت إليه بعد أن عزف الناس عنه فتذكرت أنه كان يضع خيطا في سرواله اللي عبر عنا التكة. يقول حضرت وإذا بالحسين قد عقدها عقدا كثيرة، فأخذت في حلها عقدة بعد أخرى. مجرد أن أريد أنزع هاي التكة من سراويل الحسين، وإذا بالحسين رفع يده اليمنى ووضعها على تلك التكة. سويت؟ يقول رحت إلى وين أدور لي سيف نصل صغير هكذا، وجئت أفري في يد الحسين حتى قطعتها. بعد يقول رفع يده الأخرى ووضعها على تلك التكة. هذه آية، هذه كرامة، جسد خرجت روحه ومع ذلك أعضاؤه تتحرك كيف ما يريد. هذا ما يردعك، هذا ما يخليك تتراجع. يقول لا، وإذا بي عمدت إلى يده الأخرى فقطعتها، هممت بنزع التكة وإذا بالأرض تموج من تحت قدمي، أنظر وإذا السماء تأتي منها أصوات أنوار بكاء نياحة، ما الذي يحدث؟ يقول ألقيت بنفسي بين الأجساد وإذا بأنوار يقدمها نور محمد المصطفى. وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى ومن خلفهم الأنبياء، موكب مهيب جاء لحضول الحضور عند جسد سيد الشهداء. يقول جلس النبي عند منحر الحسين: بني حسين من الذي قتلك؟ بني حسين من الذي فعل بك ما فعل؟ من الذي حز منحرك؟ يصور صار النبي يبكي. قام النبي من عنده، جاءت فاطمة وضعت يدها على منحر الحسين، أخذت شيئا من دماء نحره صبغت به قميصها، هكذا ألقى الله وأنا مخضبة بدماء الحسين. هذا القميص اللي تحتفظ به الزهراء إلى يوم القيامة، لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين مخضب. عاد بعدين تلتفت الأضلاع مكسرة، العظام مهشمة. صور حالة الزهراء: حسين يا ولدي من ذا عليك سطى وصير الدم فوق الجسم منك غطاء. بعد اسمع هذا البيت وتجهز له: ورجل شمر عليك اليوم كيف تطى وأنت تفحص بالرجلين يا ولدي من الوالد يا حسين يا ابني يا من رأيت ذباحك. بالذات هذا البيت أنا لي معه ذكرى خاصة. أول مرة أروح أزور الحسين سنة 89، دخلت على المنحر، مكان المنحر الشريف، أكو هذا الساد موجود داخل المنحر، قال كلمة خلاني أطلع من المكان وأنا أصفع على رأسي، وبدون أيام صدام وأيام البعث، ومع ذلك خرجت أبكي من غير شعور من غير إدراك. تدري ايش قال وهو قاعد على مكان المنحر؟ يا زاير هذا منحر أم حسين، هذا منحر الزهراء. رأساً خطر ببالي هذه الأبيات: من الوالد يا حسين يا ابني يا من رأيت ذباحك ذبحني اسعدني على ابني يلتحبني. من الوالدة والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان يا ابن الذي ذبحه عطشان وجالت عليه الخيل ميدا نادي عليك الليل يا ابن سهرت برباك يا ما حملتك والأمين الروح ناغك شعري نشرت يا عزيزي يوم شفناك دلل نايم يا المدايا الفوق الرمال يا حسين خليت البجايا والنوح دابي بالدهر مفجوعا يا مذبوح الضبابي يا حسين والله ما ابتليت حرمة بمصابي ساعة القشرة لا عليك حسين مريت أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده. إلهي نسألك بالحسين وبأولاد الحسين وآباء الحسين وأصحاب الحسين، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا. المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم، إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار والأئمة الأطهار، نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.